أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كل ما تقدم في هذا الأمر الرابع من سقوط الخيار بالتصرف بمثل الناقل اللازم قبل العلم بالغبن، إنما كان فيما لو تصرف المغبون، مثلا المشتري الذي اشترى الكتاب بالزيادة تصرف ببيعه، فهذا الذي قلنا إنه يسقط خياره. وأما لو تصرف الغابن، يعني فيما انتقل إليه لا فيما تحت يد المغبون، كما في هذا المثال أخذ البائع الثمن الكثير الذي غبن به المشتري فتصرف فيه، فهل يوجب ذلك سقوط خيار المغبون؟ تقول مثلا الآن هذا تصرف باعه، وإذا فسخ المغبون لابد أن يرده، لا يستطيع كما قلنا هناك، فهذا يسقط خيار المغبون أو لا؟ يقول الظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به بتصرف الغابن. واضح، قد نقول إنه واضح مثلا لا يوجب سقوط خيار المغبون. خيار المغبون كان والعين تحت يده وهو متمكن من ردها ودفعها إذا فسخ إلى البائع، فلماذا يسقط خياره؟ غايته أن تقول لا يستطيع أن يسترد عين ماله. نقول الآن في هذا كلام نتكلم فيه. إذن أصل خياره باق ولا وجه لسقوطه، ولكن بما تصرف الغابن؟ الغابن مرة تصرف بالإخراج عن الملك، يعني بمثل الوقف أو العتق أو البيع، وأخرى تصرف بما لا يخرج عن الملك لكن يوجد المانع من الرد، كاستيلاده الأمة التي أخذها ثمنا مثلا من المغبون. واضح كيف؟ هذا الثاني يأتي لاحق. الآن لو فرض ما دام لم يسقط خيار المغبون أنه فسخ، فوجد أن الغابن تصرف بالمخرج عن الملك، باع أو وقف، في مثل هذا نحتمل ثلاثة احتمالات. أولها أن يكون المغبون كسائر موارد الخيار متسلطا على إبطال هذا التصرف من حين الإبطال، يعني بنفس الفسخ. أنت الغابن بعت كتابي أو دراهمي التي أخذتها مني إلى شخص آخر، أنا أفسخ العقد فأتسلط، أفسخ العقد بخيار الغابن فأتسلط على فسخ تصرفك من حين الفسخ، من حين الإبطال والفسخ. هذا احتمال، وهذا نظير إبطال الشفيع تصرف شريكه، شريك باع المال لشخص ثالث، للشريك حق الشفعة أن يأخذ بهذا بالثمن، فإذا جاء أبطله يبطل من متى؟ من حينه، من حين الإبطال. واضح كيف؟ لا من أصله. الاحتمال الثاني أن يبطل بأن يتسلط المغبون على إبطاله من أصله كأنه لم يكن، واضح كيف؟ نظير الإبطال في الفضولي، وإذا جاء شخص فضولي باع مالك بعد أسبوع علمت فلم تجز ورددت البيع، ماذا يكون؟ باطلا من أصله كأنه لم يكن ولم يحصل لحظة من لحظات الملك لهذا المال للطرف الآخر الجديد الذي بيع عليه ولا لبائعه أو لك ملك ما يقابله أصلا ولا لحظة. فإن معنى الصحة في الفضول ماذا قلنا هناك؟ معنى القابلية، هكذا واقف معلق لم يؤثر لكنه ليس لغوا رأسا. من يقول بيع الفضول باطل يقول لغو كأنه لم يكن، من يقول بالصحة يقول فيه القابلية إذا أجيز أن يؤثر، عندما تجيزه يؤثر، على النقل يؤثر عندما تجيزه من حين الإجازة، على الكشف يؤثر عندما تجيزه من حين العقد، واضح الدقة؟ التفت جيدا. فإذا في الفضول الرد يجعله كأن لم يكن باطلا من أساسه من لحظة وقوعه. الآن هنا الاحتمال الثاني أن المغبون متسلط على فسخ تصرف الغابن وبيعه أو وقفه من أصله كأنه لم يكن. والاحتمال الثالث أن يقال إن المغبون لا يتسلط على الإبطال لا من حينه، يعني حين الإبطال والفسخ، ولا من أصله، بل يقع التصرف من الغابن لازمة، واضح؟ يقع لازمة، وحينئذ يتعين إذا فسخ المغبون أن ينتقل إلى البدال، إلى بدل ماله، لأنه إذا وقع لازما يعني صار مالك الآن وقفا أو ملكا للبائع للمشتري الجديد، فليس لك أن تأخذه، يتعين الرجوع إلى البدل. أما الوجه الأول وهو التسلط على إبطاله من حينه، فوجهه أن المفروض أن الغبن كان في هذه المعاملة التي وقعت بين المغبون والغابن، وسببها وجود الغبن، ويظهر هذا الغبن بظهور سببه، وحينئذ عندما يظهر يكون له أن يأخذ، قبل ذلك ليس له أن يأخذ. بلا فرق بين أن تقول إن ظهوره والعلم به شرط أو لا، حتى لو قلنا إن وجود الغبن بالسبب الواقع كاف في ثبوت الخيار، لابد أن تعلم به حتى تأخذ، لو لم نعلم فيبقى على مستوى الواقع لا نستطيع الأخذ به. تقول إذا كان هكذا فما الفرق بين جعل العلم شرطا وعدمه؟ قل العلم على هذا طريق محض إلى إحراز ثبوته من أصل، أما على ذاك فموضوع يحدث الخيار عنده حدوث العلم، فالآثار آثار الموضوعية والطريقية، واضح كيف؟ كيف ما كان، إذن الآن ما لم يظهر الغبن ويعلم لا تستطيع أن تسترد العين. طيب العقد المفروض أنه وقع، العقد الثاني، في الفترة ما بين أصل المعاملة وما بين ظهور الغبن والاسترداد، والمال في هذه الفترة ملك الغابن بمقتضى العقد الأول، هذه الدراهم له بإزاء الكتاب الذي اشتريته منه إلى أن أفسخ، إلى أن أفسخ، واضح؟ الآن هو له، فإذا كان له فالمفروض أن هذا العقد الذي وقع في ملكه، عقد الثاني مع المشتري الجديد، وقع من المالك في ملكه، من أهله في محله، فيؤثر. فلماذا إذا فسخت يفسخ من أصله ويبطل من أصله؟ ما الموجب له؟ رجل يملك تصرف في ملكه بالبيع في هذه الفترة إلى أن ظهر لي الغبن فأخذت به، فلماذا يعود فيؤثر على تلك الفترة التي تصرف فيها مالك في ملكه؟ فالمناسب أن لا يؤثر عليها. إذن فيؤثر فسخي من حينه، من الآن، عندما فسخت من الآن يبطل ذاك العقد لا من أصله، جمعا بين حقي في الفسخ وإبطاله واسترداد العين. حقي في فسخ هذا الأول المقتضي لإبطال الثاني واسترداد العين، لأني بالفسخ للأول سأسترد العين، أريد أن أسترد العين، واسترداد العين يعني إبطال الثاني. حقي في هذا وحقه في تصرفه في ماله ومضي تصرفه في ملكه، فيقال مضى إلى الآن فسخ من الآن. واضح الكلام؟ وأما الوجه الثاني أي تسلط المغبون على فسخ تصرف الغابن من أساسه، فلأن تصرف الغابن وإن كان في ملكه لكنه صادف حق الغير، فهو كمثل بيع الراهن ماله ملكه المرهون لكن المتعلق لحق الغير، لحق المرتهن. وقد قلنا في بحث الفضولي إن من أفراد الفضولي بيع الراهن ماله المرهون بلا إذن المرتهن، وليس المقصود ببيع الفضولي بيع ملك الغير بلا إذنه، بل الأعم منه ومن بيع ملكه المتعلق به حق الغير المحتاج في التصرف فيه إلى إذنه، كبيع الراهن المذكور. فلو باع المرهون من دون استئذان كان بيعه فضوليا وكان الراهن متسلطا على رده وإمضائه، أي نحو من التسلط على رده من أصله كسائر موارد الفضولي كأنه لم يقع. والقاعدة أن وقوع العقد في متعلق حق الغير ولو أنه مملوك لك للعاقد يجعله متزلزلا من أساسه، بحيث لو رده صاحب الحق لارتد من أصله وبطل كأنه لم يكن كما في موارد الفضولي. وهذا المعنى منطبق هنا، لأن هذا الغابن وإن كان في تلك الفترة باع ماله ولكن ماله هذا متعلق لحق الغير. أي غير؟ المغبون. أي حق؟ حق الفسخ فيه بمقتضى الغبن وخيار الغبن. واضح كيف؟ حق الفسخ فيه واسترداده بمقتضى خيار الغبن، فتصرفه في ماله صادف حق الغير فيكون للغير حق أن يرد هذا البيع من أساسه أو أن يمضي. إذن في الوجهين تصرف الغاب المتزلزل، لكن في الأول يتزلزل بمعنى أن لو فسخ ينفسخ من حينه، فالتزلزل فيه فقط من حين الفسخ وصاعدا، واضح؟ من بعد يعني بلحاظ ما مدة ما بعد الفسخ وصاعدا، متى ما ورد الفسخ يرد على العقد بالنسبة إلى الزمان الذي صدر فيه الفسخ فيرفعه من حينه. وفي الثاني متزلزل من أصله، أصله غير ثابت غير واضح غير مؤثر غير معلوم التأثير، حتى يمضى فيؤثر، فلو رد كأنه لم يكن من أساسه ولا لحظة، فيتسلط عليه من أول لحظة، فإذا رده ارتد من تلك اللحظة فلم يكن له لحظة تأثير. والوجه الثالث أن لا تزلزل أصلا. ما الوجه فيه؟ أحد أمرين، الأول أن نقول إن التصرف في زمان الخيار إذا صدر من غير ذي الخيار فهو تصرف لازم، يعني إذا كان بعتني حيوانا وكان لي الخيار في هذا الحيوان إلى 3 أيام، باعتبار أن صاحب الحيوان يعني المشتري بالخيار إلى 3 أيام، وأردت أن تتصرف في الثمن مثلا، ويمكن أن تتصرف مثلا، لا مانع. لماذا؟ تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار تصرف لازم، لك أن تتصرف في مالك والسلام. وهنا نطبق هذا الكلام، تصرفك في مالك لازم، إذا كان لازما فهذا البيع ليس أتسلط على شيء منه أصلا. إذن إن فسخت بيعنا فيتعين عليه، لأن ذاك البيع لست أتسلط على فسخه بوجه من الوجوه لازم، فلا أستطيع استرداد العين، فيتعين علي الرجوع إلى البدل. هذا العلة الأولى مثلا، أو الوجه الأول لهذا الاحتمال. الوجه الثاني أن نقول بما يظهر من جماعة في خيار الغبن وفي خيار العيب من أنه عند فرض عدم ظهور الغبن فإن الخيار غير ثابت فعلا على وجه يمنع الآخر من التصرف، وإذا منعناه فلماذا نمنعه؟ صحيح تصرف الآخر في زمان الخيار ليس بلازم كما قلنا في الوجه الأول، لكن متى هذا؟ في زمان ثبوت الخيار. الآن تعال نطبق هذا المعنى، هل تلك الفترة ما قبل ظهور الغبن هي زمان خيار يمنع فيه أو لا؟ الظاهر من جماعة في خيار الغبن وفي العيب أنه قبل ظهور الغبن أو العيب لا خيار فعلا، وإنما مجرد وجود مقتضي، لو علم لثبت الخيار. هذا يعني المبني على أن العلم شرط في حدوث الخيار، فقبله ليس هناك من خيار بذاك المعنى، فقط المقتضي الذي قد يؤثر قد لا يؤثر، أما خيار بالفعل لأجله يمنع تصرف الآخر فغير موجود. بناء على هذا نقول هنا قد تصرف تصرفا قبل ثبوت الخيار بالعلم وظهور الغبن، فينفذ تصرفه، وإن كنا من حيث الكبرى نقول تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار ليس بلازم، يعني لم نقبل الوجه الأول، واضح؟ لكن صغراه هنا غير متحققة. لهذا أو ذاك حينئذ نقول لا تزلزل في العقد ولا تسلط للمغبون على الفسخ، لا من حينه ولا من أصله، ويتعين عليه لو فسخ عقده أن يرجع إلى بدل العين. مصنف يقول هذا هو الأقوى، وستأتي تتمة الكلام فيه في مباحث أحكام الخيار، في بقية أحكام الخيار. هذا كله فيما لو فسخ الغاب المغبون فوجد الغاب تصرف بتصرف مخرج عن الملك ببيع أو وقف أو عتق، وأما لو تصرف بتصرف غير مخرج عن الملك ولكنه مانع من الرد كاستيلاد الأمى، فحينئذ نقول الحكم كما ذكرنا في الأخير. ما هو الأخير؟ أنه لا تزلزل في العقد، هذا التصرف لا يمنع من خيار المغبون بلا إشكال كما قلنا هنا، فيبقى خياره. فإذا فسق فوجده قد استولد الأمى فإنه يرجع إلى البدال، واضح؟ بهذا من هذا المعنى، من هذا الباب، أنه يمتنع عليه رد هذه العين لصيرورتها أم ولد، فلا يمكن أن يتسلط على استرجاعها ويتعين عليه الرجوع إلى البدال. فالحكم في هذه الصورة كالأخير، كالوجه الأخير الذي قويناه، وهو الرجوع إلى البدل. نعم، من المحتمل هنا احتمال آخر، وهو أن يقال إن هنا حقين، أحدهما للمغبون في استرجاع عين ماله، وهذا ثابت بالعقد، والآخر للغابن بالاستيلاد، وهذا ثابت بالوطء اللاحق على العقد. صارت أم ولده، ليس لك أن تأخذها، تبقى عندي أم ولد. سنعبر حق للغابن قد يكون في الحقيقة حق للأمة نفسها، واضح كيف؟ لكن بما أن حق المغبون أسبق وحدث بنفس العقد المتقدم على الوطء، فيقدم، فيكون مثل هذا الوطء غير مانع من استرداد العين، يعني تقريبا شبيه أن يطأ أحدهم أمة غيره ويستولدها، وهذا مثلا تصير أم ولد، هذا ليس بمانع، مثلا أمة غيره بلا إذن أو كذا، مثلا يمكن أن يكون وطئ يستتبع استيلاد ولا يترتب عليه أن تكون أم ولد وتحتفظ بها، مثل أن والعياذ بالله يعتدي على أمة غيره فيستولدها، فإن هذا لا احترام له مثلا. هذا شيء شبيه، استيلاد لاحق للعقد واقع في حق الغير، فلا يكون له حكم المنع من الرد مثلا، وإن كان هذا طبعا ليس بمنزلة ذاك. على كل حال أقرأ هذا المقطع. قال: هذا كله في تصرف المغبون، وأما تصرف الغابن، التفت، تصرف المغبون في من انتقل إليه، تصرف الغابن أيضا في من انتقل إليه هو، لا فيما تحت يد المغبون، فلا تشتبه. فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون بهذا التصرف، وإذا لم يسقط خياره لو أن يفسخ، وحينئذ حين أن لم يسقط، فإن فسخ المغبون ووجد العين خارجة أخرجها الغابن عن ملكه لزوما، تصرف تصرفا مخرجا بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم، بغض النظر عن أن هذا تمليك وذينك فك ملك كما قلنا أمس، كله مخرج عن الملك لزوما، ففي ثلاثة وجوه. الأول هذا، ففي تسلطه على إبطال ذلك، يعني هذا الإخراج عن الملك، هذا الوقف أو العتق أو البيع، من حينه، من حين الإبطال، من حين فسخه، أو من أصلها كأن لم تكن أصلا، لتوضيح كيف من حينه ومن أصله، يقول كالمرتهن والشفيع بنحو اللف والنشر غير المرتبين، لأن المرتهن يتسلط على إبطال بيع الراهن من أصله، والشفيع يتسلط على إبطال بيع شريكه من حينه، واضح؟ إذن ففي تسلطه على الإبطال من حينه كالشفيع، أو من أصله كالمرتهن، أو لا تسلط على الإبطال لا من حينه ولا من أصله، والتصرف لازم فيرجع إلى البدل أو رجوع إلى البدل. هذه وجوه ثلاثة منشأها هذه التعليلات، من أن أو من وقوع العقد في متعلق حق الغير، من وقوع العقد في متعلق حق الغير، بل وقوع عقد الغابن في متعلق حق المغبون، لكن ليس على النحو الذي نريد أن نقوله في الثاني، وأن الوقوع في متعلق حق الغير يوجب التزلزل من أصل. لا، الآن نبين متعلق حق الغير بهذا المقدار، بما بعد أو من حين الفسخ، أما ما قبل ذلك فإنه عقد صدر من مالك على ملكه، فجمعا بين حقيهما يؤثر من حين الفاسخ. فإن حق المغبون ثابت بأصل معامل الغبنية، وإنما يظهر له بظهور السبب، بظهور الغبن، فله الخيار حينئذ في استرداد العين حينئذ، يعني إذا ظهر السبب، إذا ظهر السبب ثبت لك الحق. وقبل ذلك انظر، قبل ذلك يقول وقع العقد من هذا الغابن في ملكه، وحيث وقع العقد قبل ظهور السبب وقبل الفسخ في ملك الغابن، فعند ظهور السبب وإرادة الفسخ لا وجه لبطلانه من رأس. لك حق أيها المغبون، نعم هذا المال متعلق حقك، لكن هو أيضا له حق، هذا المال ملكه، فجمعا بينهما تصرفه ماض إلى أن تريد أن تأخذ بحقك بالفسخ فيرتفع من حينه. ومن أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزل العقد من رأس، كما في بيع الرهن من قبل الراهن من دون استئذان المرتهن. ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك، يعني تلقي المرتهن في المثال هناك الملك من الراهن. هناك ليس هناك ملك، اترك هذا، اترك المقيس عليه. ومقتضى فسخ البيع الأول هنا في الغبن، هناك بيع أول بين الغابن والمغبون، وبيع ثاني بين الغابن والمشتري. المغبون عندما يفسخ البيع الأول ماذا يقتضي فسخ البيع الأول؟ بالبيع الأول خرجت العين من المغبون إلى الغابن، بفسخه يفترض أن تعود العين من الغابن إلى المغبون. بالبيع الأول أعطيتك الثمن وأعطيتني الكتاب، بفسخ البيع الأول يعود كل شيء إلى ما كان قبله، ويتغير وينعكس الأثر الذي أثره، فكان قبله المال لي والكتاب لك، أثر هو إخراج المال إليك والكتاب لي، فبعده وفسخه يعود كل شيء إلى ما قبله بعكس الأثر، يعود الكتاب إليك مني فيعود المال إلي منك. واضح؟ هذا معنى أن مقتضى فسخ البيع الأول أن يتلقى المغبون العين من الغابن. إذن فبفسخه للبيع الأول يكون ذاك البيع الثاني بين الغابن والأجنبي كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، كأنه لم تخرج عنه، ألغيته رأسا، كأنها ما زالت عندك، وذاك لغى ورجعت إلي من عندك. واضح الكلام؟ ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك، تلقي المغبون الملك من الغابن الذي وقع مع البيع الأول معه. واضح؟ خرج المال مني إليه فبالفسخ يرجع منه إليه، لا من المشتري الثاني. طيب هذا الوجه الثاني للاحتمال الثاني. ووجه الاحتمال الثالث من أنه لا وجه للتزلزل أصلا لأحد أمرين، إما لأن التصرف في زمان خيار غير المتصرف، تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار صحيح لازم كما سيجيء في أحكام الخيار، بيعك صحيح لازم، إذن إذا فسخته أسترجع فيسترد الفاسخ البدل. وإما هذا الأمر الثاني لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن تحققا فعليا فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار الطرف الآخر، لم يتحقق سببه مقتضيه موجود لكن يحتاج إلى الظهور والعلم به حتى يؤثر حدوث الخيار. فإذا قبل ذلك الزمان ليس زمان خيار حتى يقال تصرف غير الخيار في زمان الخيار غير لازم غير صحيح ممنوع مثلا. وإن سلمنا كبرى أن تصرفه في زمان الخيار هو كذلك، لكن لا تنطبق هنا لعدم الصغرى، ليس الزمان قبل العلم بالغبن زمان خيار حتى يمنع عن التصرف. واضح؟ كما هو ظاهر الجماعة هنا في خيار الغبن وفي خيار العيب أيضا قبل ظهوره، فإن غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون إذنه، شوف الكبرى مسلمة عندهم، غير ذي الخيار ليس له أن يتصرف في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار، ها منعوا هذه الكبرى أو على الأقل استشكلوا فلم يجزموا أنه يجوز لغير ذي الخيار التصرف حينئذ، محل إشكال فيه وجه بالمانع، لا نجزم لك بالجواز، مع أنهم إما منعوا من تصرف غير ذي الخيار أو استشكلوا في الجواز، مع ذلك حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب. وما معنى هذا؟ لو كان هذا الزمان قبل ظهور الغبن والعيب زمان الخيار لينبغي كان ينبغي على الأوائل أن يمنعوا وعلى البقية أن يستشكلوا في التصرف، لا أن يقولوا جميعا التصرف صحيح ولازم. إذن ليس ذلك إلا من جهة أنه لا خيار في هذا الزمن قبل زمان قبل ظهور الغبن والعيب، وهذا هو الأقوى، وستأتي تتمة لذلك في أحكام الخيار. هذا إذا فسخ ووجدها خارجة عن الملك لزوما، وكذا الحكم يعني الرجوع إلى البدل هذا الأخير هذا الأقوى، لو فسخ فوجدها قد حصل مانع من ردها كالاستيلاد. واضح العبارة؟ لكن هنا يحتمل أن تقول هنا حقان وتقديم حق الخيار في العين لسبق سببه وهو العقد على الاستيلاد الذي سببه الوطئ وهو لاحق. ثم إن مقتضى ما ذكرنا، ماذا ذكرنا؟ قلنا إنه إذا تصرف الغابن فلا وجه لسقوط خيار المغبون، وحينئذ فإذا فسخ المغبون فإن وجد ماله خارجا عن ملك الغابن بناقل لازم أو خروجا لازما ولو من دون نقل كالوقف والعتق، ماذا قلنا؟ قلنا حينئذ إنه فيه ثلاثة وجوه، لكن هذا إذا كان خرج عنه خروجا لازما وبمثل عقد لازم. أما إذا وجده قد خرج عن ملك الغاب بعقد جائز فماذا تقول؟ فيقول نفس الكلام، قلنا في ثلاثة وجوه، الآن أيضا نقول في ثلاثة وجوه. أول ما يجيء في ذهنك وهمه أنه بما أن تصرف الغاب هنا بعقد جائز مثل هبة غير معوضة ولا لذي رحم مثلا، بما أنه جائز، إذن ابتداء مباشرة للمغبون أن يفسخ فيفسخه، يفسخ العقد البيع بينه وبين الغابن فينفسخ ذاك الجائز وتعود العين. أول ما قد يجيء في ذهنك وهذا لعله من جهة توهم ذلك بسبب جواز هذا العقد، واضح؟ لكن يقول لا فرق بين تصرفه بالجائز وباللازم في مجيء الوجوه الثلاثة. لماذا؟ لأن كونه جائزا معناه أن له هو الغابن أو ذاك الآخر المتهب فسخه، لا أنت المغبون بالنسبة لك أجنبي لازم لا تتسلط على شيء منه، واضح؟ فبما أنه بالنسبة لك لازم فهو قد ناقل اللازم، لو فسخت فوجدته نقل بمثله تجيء الوجوه الثلاث، هل تتسلط على فسخه من أساسه أو من حينه أو ترجع إلى البدال؟ وعلى ما رجح الثالث فالأقوى الرجوع إلى البدال. ثم إن مقتضى ما ذكرنا في الناقل اللازم من الاحتمالات جريان الحكم، يعني الوجوه الثلاثة وتقوية الأخير منها في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز، ولا تتوهم أنه ما دام جائزا إذن يتعين الوجه الأول مثلا وهو فسخه من حينه، أو الثاني فسخه من أصله، ولا مجال لاحتمال الرجوع إلى البدل مثلا. يقول لا تتوهم هذا، لأن معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين على فسخه لا الأجنبي المغبون، واضح؟ لذلك يقول أما تسلط الأجنبي وهو المغبون فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحان. إذن يجيب فيه الاحتمالات الثلاثة ونرجح فيه الأخير. لكن في المسالك قال لو كان الناقل الذي أوقعه الغابن مما يمكن إبطاله، يعني جائزا، مثاله كالبيع بالخيار، فإن البيع بالخيار البيع وإن كان في الأصل لازما لكن هو بالخيار جائز كسائر العقود الجائزة. لو كان الناقل جائزا يمكن إبطاله ماذا صنع؟ لم يقل يجيء فيه احتمالات ثلاثة أو يرجح الرجوع إلى البدل أو واحدة من الثلاثة، بل فصل قال ألزم الغابن بالفسخ إذا أمكن، فإن امتنع فسخه الحاكم إن توفر الحاكم، فإن تعذر تسلط المغبون نفسه على الفاسخ يفسخه فيرد العين. المصنف يناقش بهذا، يقول فسخ المغبون ماذا يؤثر؟ فسخ المغبون للبيع بينه وبين الغابن ماذا يؤثر؟ يؤثر ملكه عين ماله بالفسخ، يسترد عين ماله أو يسترد بدل ماله. إن قلت بالفسخ يسترد عين ماله فبمجرد أن يفسخ المغبون ما بينه وبين الغابن من عقد ينفسخ ذاك العقد الثاني، لأنه مقتضى أن هذا الفسخ يرد إليه عين ماله. ما معنى أني بفسخ البيع بيني وبينه يرجع إليه عين مالي الذي صار عند الآخر؟ إذن التصرف الذي تصرفه الغابن ينفسخ فيرجع إليه العين لترجع من بفسخ إليه، وحينئذ لا حاجة إلا إلى فسخ واحد للعقد الواقع بين الغابن والمغبون، ولا يحتاج إلى فسخ الثاني حتى نتحدث من الذي يفسخ. فتقول يفسخه الغابن يلزم، وإلا فالحاكم، وإلا فالمغبون. واضح الكلام؟ هذا إن قلت المغبون بفسخه البائع الأول يسترد عين ماله، وإن قلت بفسخه البيع الأول إنما يستحق بدل ماله لا عين ماله، وحينئذ بفسخه البيع الأول بينهما يأخذ بدل تلك العين. فإذا أخذ بدلها فما معنى الحديث عن فسخ ذاك ليرد إليه عين ماله؟ فإنه حديث عن إعطائه ما لا يستحق بدلا عما يستحق. فإذا على تقديره أن تقول بفسخه يستحق عين ماله أو يستحق بدل ماله، على التقديرين لا معنى للحديث عن فسخ ذاك العقد الثاني، ذاك التصرف الجائز، والحديث عمن هو الذي يتولى هذا الفاسق. قال: وفي المسالك لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم، يعني الغابن، بالفسق، فإن امتنع فسخه الحاكم، وإن تعذر الحاكم. وعندكم لعله إن امتنع الحاكم يعني لا يفترض أن يراد بامتنع مثل امتناع الغابن، يعني يأبى حاكم وظيفته حينئذ، امتنع يعني وجوده، أو امتنع فسخه لعدم وجوده، هكذا فسخه المغبون. ويمكن النظر فيه بأن فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه، العبارة أحيانا تشوش، يعني لو كان قال إما يؤثر دخول العين أو يوجب استحقاق دخول العين، وإما يؤثر أو يوجب استحقاق دخول بدلها في ملكه، فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ، إلى الفسخ العقد الجائز، بالفسخ الأول يرجع إليه العين، إذا انفسخ العقد الجائز حتى يتكلم في الفاسخ وأنه الغابن أو الحاكم أو المغبون. وعلى الثاني بالفسخ للأول رجع إليه بدله وهو ما يستحقه، فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره وهو العين مثلا. اللهم إلا أن يقال لتوجيه هذا المعنى، لتوجيه هذا المعنى، وهو أنه مع كونه يستحق بالفسخ بدل ماله، إلا أنه مع ذلك لابد أن يسعى الغابن في تحصيل العين ورد العين إليه. كيف هذا؟ كيف ندفع المنافاة؟ أليس هذا عدولا عما استحقه من البدل إلى خلافه؟ يقول لا، يقول فإن البدل إنما استحقه للحيلولة. هناك من الأبدال ما يسمى بدل الحيلولة، مثلا أخذت خاتمي فألقيته في النهر، النهر العميق أو البحر، فغرق بحيث لا يمكن بعد أن نستخرجه. الآن فعلا في ظل الإمكانات الموجودة لا يمكن أن نستخرجه، خب مالي لم يتلف، مالي موجود في قعر الماء، لكن بعملك هذا حلت بيني وبينه فتضمن البدل، لكن يسمى بدل الحيلولة. يعني يوما ما لو فرضنا أن هذا البحر جف أو مر فيه موسى عليه السلام فاستغللت الظرف وأخذنا الخاتم، بدل الحيلولة مؤقت بما دامت الحيلولة، فإذا زالت يرد البدل إلى صاحبه ويكون المال قد رجع عينه إليك. فهذا ما نحن فيه من هذا القبيل، إنما دفع البدل أو يستحق عليه البدل لأنه ببيعه بخيار أو بهبته قد حال بين المغبون وبين ماله. فإذا فسخ المغبون الآن ماله ليس هنا، هو بهذا التصرف حال بينه وبينه، فيعطيه البدل للحيلولة، يبقى عندي أستأنس به أتصرف فيه إلى أن يأتيني مالي. هذا لا ينافي أنه يجب عليك أن تغامر أن تسعى في تحصيل ذاك المال، عين المال لترده إليك وتسترجع بدل حيلولتك. لكن المصنف يستشكل هذا ويقول جعل البدل للحيلولة ثم تفريع لزوم سعي الغابن في تحصيل الأصل يعني العين لردها على المغبون، هذا إنما يتم لو قلنا ببقاء الأصل على ملكه، الأصل باق على ملك الغابن لكن امتنع عليه الرد فيدفع البدل للحيلولة. واضح؟ الأصل له ملكه لكن لا يقدر أن يرد، إذن أنا المغبون الآن حيل بيني وبين مالي فيدفع لي بدل حيلولة ويمضي يسعى في تحصيل ملكه ليرفع مانع الرد فيرده. لكن المفروض ماذا؟ أن العين بهذا البيع بالخيار أو بالهبة أو بغير ذلك قد خرجت عن ملك الغابن خلاص، وتملك المغبون بالفسخ البدل عوضا عن ماله، ولا دليل بعد ذلك على لزوم استرجاع العين وتمليكه إياها. قال اللهم إلا أن يقال إنه لا منافات، لا منافات يعني بين القول بأنه يستحق بالفسخ البدل ومع ذلك لزوم رد العين، لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة، فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها، لكن ذلك إنما يتم مع كون العين باقية على ملك الغابن ولكن لا يستطيع ردها فيدفع فعلا حيلولة ثم يسعى في تحصيلها، وأما مع عدمه ليست باقية على ملكه، ومع تملك المغبون للبدل بدلا عن تلك العين الممتنع ردها انتهى الأمر، حصل تدارك ماله وترتيب أثر فسخه ولا دليل على وجوب تحصيل العين. والحمد لله رب العالمين.